بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب تيسير مصطلح الحديث، وهذا هو الشريط الأول منه. مؤلفه الدكتور محمود الطحان، أستاذ الحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، الناشر مكتبة دار التراث بالكويت، الطبعة 1404 للهجرة، 1984 للميلاد. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور عبد السميع محمد أحمد حسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة 6. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من خدم سنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على صفوته من خلقه وخاتم أنبيائه سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فإن الله تعالى وله الحمد والمنة قد كتب لهذا الكتاب القبول لدى طلبة العلم عامة والمشتغلين بالحديث وعلومه خاصة، فقد نفذت منه من حين طبعه الطبعة الأولى عام 1397 هجرية، 1977 ميلادية إلى الآن 5 طبعات. لذا رأيت طبعه الطبعة 6 لدى مكتبة دار التراث في الكويت. ولما كان نص الكتاب غير مشكول وفيه بعض الأخطاء، رأيت أن أقوم بشكل ما يشكل، لا سيما أسماء الأعلام، وكذلك تصحيح الأخطاء قدر المستطاع. لذلك تعتبر هذه الطبعة متميزة عن سابقاتها من الطبعات بأمرين، هما الشكل والتصحيح. وأسأل الله تعالى أن يديم النفع بهذا الكتاب ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الكويت في غرة ذي القعدة من عام 1404 هجرية، الموافق 29 من شهر 7 1984 ميلادية، وكتبه العبد الضعيف راجي عفو ربه المنان أبو حفص محمود بن أحمد الطحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على المسلمين بإنزال القرآن الكريم وتكفل بحفظه في الصدور والسطور إلى يوم الدين، وجعل من تتمة حفظه حفظ سنة سيد المرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي أوكل الله إليه تبيان ما أراده من التنزيل الحكيم بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقام صلى الله عليه وسلم مبينا له بأقواله وأفعاله وتقريراته بأسلوب واضح مبين. والرضا عن الصحابة الذين تلقوا السنة النبوية عن النبي الكريم فوعوها ونقلوها للمسلمين كما سمعوها خالصة من شوائب التحريف والتبديل. والرحمة والمغفرة للسلف الصالح الذين تناقلوا السنة المطهرة جيلا عن جيل، ووضعوا لسلامة نقلها وروايتها قواعد وضوابط دقيقة لتخليصها من تحريف المبطلين. والجزاء الخير لمن خلف السلف من علماء المسلمين الذين تلقوا قواعد رواية السنة وضوابطها عن السلف، فهذبوها ورتبوها وجمعوها في مصنفات مستقلة سميت فيما بعد بعلم مصطلح الحديث. في الهامش يطلق على هذا العلم أيضا علم الحديث دراية وعلوم الحديث أو أصول الحديث. انتهى الهامش. أما بعد، فعندما كلفت منذ سنوات بتدريس علم مصطلح الحديث في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان المقرر تدريس كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، ثم قرر بدله مختصره كتاب التقريب للنووي، وجدت مع الطلبة بعض الصعوبات في دراسة هذين الكتابين على جلالتهما وغزارة فوائدهما دراسة نظامية. من هذه الصعوبات التطويل في بعض الأبحاث، لا سيما في كتاب ابن الصلاح في الهامش، كبحث معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، فقد استغرق 46 صفحة. انتهى الهامش. ومنها الاختصار في البعض الآخر، لا سيما في كتاب النووي في الهامش، كبحث الضعيف مثلا إذ لم يتجاوز 19 كلمة. انتهى الهامش. ومنها صعوبة العبارة، ومنها عدم تكامل بعض الأبحاث في الهامش. مثال ذلك اقتصار النووي في بحث المقلوب على ما يلي: المقلوب هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه، وقلب أهل بغداد على البخاري 100 حديث امتحانا فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله. انتهى الهامش. ومنها عدم تكامل بعض الأبحاث، وذلك كترك التعريف مثلا أو إغفال المثال أو عدم ذكر الفائدة من هذا البحث أو ذاك، أو عدم التعريج على ذكر أشهر المصنفات وما أشبه ذلك. ووجدت غيرهما من كتب الأقدمين في هذا الفن كذلك، بل إن بعض تلك الكتب غير شامل لجميع علوم الحديث، وبعضها غير مهذب ولا مرتب. وعذرهم في ذلك هو إما وضوح الأمور التي تركوها بالنسبة لهم، أو الحاجة لتطويل بعض الأبحاث بالنسبة لزمنهم، أو غير ذلك مما نعرفه أو لا نعرفه. فرأيت أن أضع بين أيدي الطلبة في كليات الشريعة كتابا سهلا في مصطلح الحديث وعلومه، ييسر عليهم فهم قواعد الفن ومصطلحاته، وذلك بتقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة متسلسلة، مبتدئا بتعريفه ثم بمثاله ثم بأقسامه مثلا، مختتما بفقرة أشهر المصنفات فيه. كل ذلك بعبارة سهلة وأسلوب علمي واضح ليس فيه تعقيد ولا غموض، ولم أعرج على كثير من الخلافات والأقوال وبسط المسائل، مراعاة للحصص الزمنية القليلة المخصصة لهذا العلم في كليات الشريعة وكليات الدراسات الإسلامية. وسميته تيسير مصطلح الحديث، ولست أرى أن هذا الكتاب يغني عن كتب العلماء الأقدمين في هذا الفن، وإنما قصدت أن يكون مفتاحا لها ومذكرا بما فيها وميسرا للوصول إلى فهم معانيها. وتظل كتب الأئمة والعلماء الأقدمين مرجعا للعلماء والمتخصصين في هذا الفن، ومعينا فياضا ينهلون منه. ولا يفوتني أن أذكر أنه صدر في الآونة الأخيرة كتب لبعض الباحثين فيها الفوائد الغزيرة، لا سيما الرد على شبه المستشرقين والمنحرفين، لكن بعضها مطول وبعضها مختصر جدا وبعضها غير مستوعب، فأردت أن يكون كتابي هذا وسطا بين التطويل والاختصار ومستوعبا لجميع الأبحاث. والجديد في كتابي هذا هو: واحد، التقسيم، أي تقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة مما يسهل على الطالب فهمه. في الهامش: لقد استفدت في موضوع تقسيم البحث إلى فقرات من كبار أساتذتي كالأستاذ مصطفى الزرقى في كتابه الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، والأستاذ الدكتور معروف الدواليب في كتابه أصول الفقه، والأستاذ الدكتور محمد زكي عبد البر في مذكرة وضعها لنا عندما كنا طلابا في كلية الشريعة بجامعة دمشق على كتاب الهداية للمرغناني، فكان لهذا التقسيم المبتكر أعظم الأثر في فهم تلك العلوم بسهولة ويسر بعد أن كنا نقاسي كثيرا في فهمها واستيعابها. انتهى الهامش. 2، التكامل في كل بحث من حيث الهيكل العام للبحث من ذكر التعريف والمثال إلى آخره. 3، الاستيعاب لجميع أبحاث المصطلح بشكل مختصر. أما من حيث التبويب والترتيب فقد استفدت من طريقة الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها، فإنه خير ترتيب توصل إليه رحمه الله، وكان جل اعتمادي في المادة العلمية على علوم الحديث لابن الصلاح ومختصره التقريب للنووي وشرحه التدريب للسيوطي. وجعلت الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب: الباب الأول في الخبر، والباب الثاني في الجرح والتعديل، والباب الثالث في الرواية وأصولها، والباب الرابع في الإسناد ومعرفة الرواة. وإنني إذ أقدم هذا الجهد المتواضع لأبنائنا الطلبة أعترف بعجزي وتقصيري في إعطاء هذا العلم حقه، ولا أبرئ نفسي من الزلل والخطأ، فالرجاء ممن يطلع فيه على زلة أو خطأ أن ينبهني عليه مشكورا لعلي أتداركه، وأرجو الله تعالى أن ينفع به الطلبة والمشتغلين بالحديث، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. المقدمة: نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها. أشهر المصنفات في علم المصطلح: تعريفات أولية. نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها، صفحة 90. يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. في الهامش: الترمذي كتاب العلم، وقال عنه حسن صحيح. انتهى الهامش. وفي رواية: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. في الهامش: المصدر نفسه، لكن قال عنه حسن، وروى الحديث أبو داود وابن ماجه وأحمد. انتهى الهامش. ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين، وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها، لا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها. فظهر بناء على هذا موضوع الإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردها. فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده، فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواه ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ومعرفة العلل الخفية، وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر. ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا. ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث، مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم للإمام الشافعي. وأخيرا لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره، وذلك في القرن الرابع الهجري، أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل، وكان من أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 هجرية في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا. أشهر المصنفات في علم المصطلح صفحة 11. 1- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. صنفه القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 هجرية، لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالبا. 2- معرفة علوم الحديث. صنفه أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 هجرية، لكنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب. 3- المستخرج على معرفة علوم الحديث. صنفه أبو نعيم أحمد ابن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430 هجرية، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن، لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضا. 4- الكفاية في علم الرواية. صنفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المشهور المتوفى سنة 463 هجرية، وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن، وبيان قواعد الرواية، ويعتبر من أجل مصادر هذا العلم. 5. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، صنفه الخطيب البغدادي أيضا، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته، وهو فريد في بابه، قيم في أبحاثه ومحتوياته، وقل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. 6. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، صنفه القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المتوفى 544 هجرية، وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح، بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنها، لكنه جيد في بابه. حسن التنسيق والترتيب. 7. ما لا يسع المحدث جهله، صنفه أبو حفص عمر ابن عبد المجيد الميانجي المتوفى 580 هجرية، وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة. 8. علوم الحديث، صنفه أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح المتوفى 643 هجرية، وكتابه هذا مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح، وهو من أجود الكتب في المصطلح، جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه، فكان كتابا حافلا بالفوائد، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أملاه شيئا فشيئا، وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء، فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر. 9. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، صنفه محي الدين يحيى ابن شرف النووي المتوفى 676 هجرية، وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة أحيانا. 10. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، صنفه جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي المتوفى 911 هجرية، وهو شرح لكتاب تقريب النواوي كما هو واضح من اسمه، جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير. 11. نظم الدرر في علم الأثر، صنفها زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى 806 هجرية، ومشهورة باسم ألفية العراقي، نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه، وهي جيدة غزيرة الفوائد، وعليها شروح متعددة منها شرحان للمؤلف نفسه. 12. فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، صنفه محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى 902 هجرية، وهو شرح على ألفية العراقي، وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها. 13. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 852 هجرية، وهو جزء صغير مختصر جدا، لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا، ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها، وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر كما شرحه غيره. رابع عشر، المنظومة البيقونية، صنفها عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080 هجرية، وهي من المنظومات المختصرة إذ لا تتجاوز 34 بيتا، وتعتبر من المختصرات النافعة المشهورة وعليها شروح متعددة. خامس عشر، قواعد التحديث، صنفه محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 1332 هجرية، وهو كتاب محرر مفيد، وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها، اقتصرت على ذكر المشهور منها، فجزى الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تعريفات أولية: واحد، علم المصطلح، علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. اثنان، موضوعه، السند والمتن من حيث القبول والرد. ثلاثة، ثمرته، تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. أربعة، الحديث، ألف، لغة الجديد، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. باء، اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. خمسة، الخبر، ألف، لغة النبأ، وجمعه أخبار. باء، اصطلاحا فيه ثلاثة أقوال، وهي: واحد، هو مرادف للحديث، أي إن معناهما واحد اصطلاحا. اثنان، مغاير له، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ثلاثة، أعم منه، أي إن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عنه أو عن غيره. ستة، الأثر، ألف، لغة بقية الشيء، باء، اصطلاحا فيه قولان، هما: واحد، هو مرادف للحديث، أي إن معناهما واحد واصطلاحا. اثنان، مغاير له، وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. سبعة، الإسناد، له معنيان، ألف، عزو الحديث إلى قائله مسندا، باء، سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند. ثمانية، السند، ألف، لغة المعتمد، وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. باء، اصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن. تسعة، المتن، ألف، لغة ما صلب وارتفع من الأرض، باء، اصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام. عشرة، المسند، بفتح النون، ألف، لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه له، باء، اصطلاحا له ثلاثة معان: واحد، كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، 2- الحديث المرفوع المتصل سندا. 3- أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. 11- المسند بكسر النون، هو من يروي الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية. 12- المحدث، هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. 13- الحافظ، فيه قولان: ألف مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، باء وقيل هو أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. 14- الحاكم، هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم. الباب الأول: الخبر. الفصل الأول: تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. الفصل الثاني: الخبر المقبول. الفصل الثالث: الخبر المردود. الفصل الرابع: الخبر المشترك بين المقبول والمردود. الفصل الأول: تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: 1- فإن كان له طرق بلا حصر عدد معين فهو المتواتر. 2- وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الآحاد، ولكل منهما أقسام وتفاصيل سأذكرها وأبسطها إن شاء الله تعالى، وأبدأ ببحث المتواتر. المبحث الأول: الخبر المتواتر. 1- تعريفه. ألف لغة: هو اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع، تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله. 2- اصطلاحا: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ومعنى التعريف أي هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. 2- شروطه: يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط 4، وهي: ألف أن يرويه عدد كثير، وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال، المختار أنه 10 أشخاص. في الهامش: تدريب الراوي، الجزء الثاني، صفحة 177. انتهى الهامش. 2- أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. 3- أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. في الهامش: وذلك كأن يكونوا من بلاد مختلفة وأجناس مختلفة ومذاهب مختلفة وما شابه ذلك، وبناء على ذلك فقد يكثر عدد المخبرين ولا يثبت للخبر حكم المتواتر، وقد يقل العدد نسبيا ويثبت للخبر حكم المتواتر، وذلك حسب أحوال الرواة. انتهى الهامش. دال: أن يكون مستند خبرهم الحس، كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا. أما إن كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم مثلا فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا. ثلاثة، حكمه. المتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما، كمن يشاهد الأمر بنفسه كيف يتردد في تصديقه. فكذلك الخبر المتواتر، لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. أربعة، أقسامه. ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما لفظي ومعنوي. ألف، المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه 74 صحابيا. باء، المتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار مجموع الطرق. في الهامش تدريب الراوي، الجزء الثاني صفحة 180، انتهى الهامش. خمسة، وجوده. يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة، منها حديث الحوض وحديث المسح على الخفين وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نظر الله امرأ وغيرها كثير. لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الآحاد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة لها. ستة، أشهر المصنفات فيه. لقد اعتنى العلماء بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها. فمن تلك المصنفات ألف، الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، وهو مرتب على الأبواب. باء، قطف الأزهار للسيوطي أيضا، وهو تلخيص للكتاب السابق. جيم، نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني. المبحث الثاني، خبر الآحاد. واحد، تعريفه. ألف، لغة الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد. باء، اصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر. في الهامش نزهة النظر صفحة 26. اثنان، حكمه. يفيد العلم النظري أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. ثلاثة، أقسامه بالنسبة إلى عدد طرقه. يقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام. ألف، مشهور. باء، عزيز. جيم، غريب. وسأتكلم على كل منها ببحث مستقل. المشهور صفحة 23. واحد، تعريفه. ألف، لغة هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته، وسمي بذلك لظهوره. باء، اصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. اثنان، مثاله. حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه في الهامش أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه وأحمد. انتهى الهامش. 3 المستفيض. ألف لغة اسم فاعل من استفاض مشتق من فاض الماء وسمي بذلك لانتشاره. باء اصطلاحا اختلف في تعريفه على 3 أقوال وهي: 1 هو مرادف للمشهور، 2 هو أخص منه لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده ولا يشترط ذلك في المشهور، 3 هو أعم منه أي عكس القول الأول، 4 المشهور غير الاصطلاحي ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، فيشمل: ألف ما له إسناد واحد، باء وما له أكثر من إسناد، جيم وما لا يوجد له إسناد أصلا. 5 أنواع المشهور غير الاصطلاحي. له أنواع كثيرة أشهرها: ألف مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. في الهامش أخرجه الشيخان. انتهى الهامش. باء مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، مثاله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. في الهامش متفق عليه. جيم مشهور بين الفقهاء، مثاله حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. في الهامش صححه الحاكم في المستدرك وأقره الذهبي لكن بلفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. انتهى الهامش. دال مشهور بين الأصوليين، مثاله حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صححه ابن حبان والحاكم. ها مشهور بين النحاة، مثاله حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لا أصل له. واو مشهور بين العامة، مثاله حديث العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وحسنه. 6 حكم المشهور. المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف بل والموضوع، لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب. 7 أشهر المصنفات فيه. المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هو الأحاديث المشهورة على الألسنة وليس المشهورة اصطلاحا. ومن هذه المصنفات: ألف المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي، باء كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، جيم تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني. العزيز صفحة 26. 1 تعريفه. ألف لغة هو صفة مشبهة من عز يعز بالكسر أي قل وندر. أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته، وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. ب اصطلاحا ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. اثنان شرح التعريف، يعني ألا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر في الهامش، انظر النخبة وشرحها له صفحة 21 و24، انتهى الهامش. وقال بعض العلماء إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره. ثلاثة مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. أربعة أشهر المصنفات فيه، لم يصنف العلماء مصنفات خاصة للحديث العزيز، والظاهر أن ذلك لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات. الغريب صفحة 28. واحد تعرفه، ألف لغة هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. باء اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راو واحد. اثنان شرح التعريف، أي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند لأن العبرة للأقل. ثلاثة تسمية ثانية له، يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر هو الفرد على أنهما مترادفان، وغاير بعض العلماء بينهما فجعل كلا منهما نوعا مستقلا، لكن الحافظ ابن حجر يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحا، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. في الهامش نزهة النظر صفحة 28، انتهى الهامش. أربعة أقسامه، يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين، هما غريب مطلق وغريب نسبي. ألف الغريب المطلق أو الفرد المطلق. واحد تعريفه هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده. في الهامش وأصل السند أي طرفه الذي فيه الصحابي، والصحابي حلقة من حلقات السند، أي إذا تفرد الصحابي برواية الحديث فإن الحديث يسمى غريبا غرابة مطلقة، وأما ما فهمه الملا علي القاري من كلام الحافظ ابن حجر عندما شرح أصل السند بأنه الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، من أن تفرد الصحابي لا يعد غرابة، وتعليله ذلك بأنه ليس في الصحابة ما يوجب قدحا، أو أن الصحابة كلهم عدول، فما أظن أن ابن حجر أراد ذلك والله أعلم، بدليل أنه عرف الغريب بقوله هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، أي ولو وقع التفرد في موضع الصحابي، لأن الصحابي حلقة من حلقات السند، والعلم عند الله تعالى. انتهى الهامش. اثنان، مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات في الهامش أخرجه الشيخان. انتهى الهامش. تفرد به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هذا، وقد يستمر التفرد إلى آخر السند، وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة. باء، الغريب النسبي أو الفرد النسبي. واحد، تعريفه: هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده، ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة. اثنان، مثاله حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. في الهامش أخرجه الشيخان. انتهى الهامش. تفرد به مالك عن الزهري. ثلاثة، سبب التسمية: وسمي هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين. خمسة، من أنواع الغريب النسبي: هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن اعتبارها من الغريب النسبي، لأن الغرابة فيها ليست مطلقة، وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين، وهذه الأنواع هي: ألف، تفرد ثقة برواية الحديث، كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان. باء، تفرد راو معين عن راو معين، كقولهم تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. جيم، تفرد أهل بلد أو أهل جهة، كقولهم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام. دال، تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى، كقولهم تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. في الهامش لم آت بالأمثلة لأجل الاختصار. انتهى الهامش. ستة، تقسيم آخر له: قسم العلماء الغريبة من حيث غرابة السند أو المتن إلى: ألف، غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد. باء، غريب إسنادا لا متنا، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وفيه يقول الترمذي: غريب من هذا الوجه. سبعة، من مظان الغريب أي مكان وجود أمثلة كثيرة له. ألف مسند البزار، باء المعجم الأوسط للطبراني. ثمانية أشهر المصنفات فيه، ألف غرائب مالك للدارقطني، باء الأفراد للدارقطني أيضا، جيم السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني. تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه. ينقسم خبر الآحاد من مشهور وعزيز وغريب بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين، وهما ألف مقبول، وهو ما ترجح صدق المخبر به وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به، باء مردود، وهو ما لم يترجح صدق المخبر به وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به، ولكل من المقبول والمردود أقسام وتفاصيل سأذكرها في فصلين مستقلين إن شاء الله تعالى. الفصل الثاني الخبر المقبول، صفحة 33. المبحث الأول أقسام المقبول. المبحث الثاني تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به. المبحث الأول أقسام المقبول. يقسم المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين، هما صحيح وحسن، وكل منهما يقسم إلى قسمين هما لذاته ولغيره، فتؤول أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام هي: واحد صحيح لذاته، اثنان حسن لذاته، ثلاثة صحيح لغيره، أربعة حسن لغيره. وإليك بحث هذه الأقسام تفصيلا.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.